هذه عبادة ليستعد للقائه وليستقيم على طاعته، فهو موعظة وذكر وتوجيه وأوامر ونواهي والقصص وضرب أمثال، كل ذلك إذا لتستقيم القلوب على طاعته وعلى محبته ومعرفته والبصيرة بحقه. ولينقاد العباد لفعل أوامره، ولينتهوا عن نواهيه، وليقفوا عند حدوده كما قال جل وعلا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال: وهذا ذكر مبارك. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال عز وجل: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هل للذين آمنوا هدى وشفاء فذكر إنما أنت مذكر، فذكر إن نفعت الذكرى، إلى غير ذلك من الآيات العظيمات الدالة على أن كتابه العظيم ذكر وهدى وعظة وتوجيه ورحمة وإرشاد وبيان. فالواجب على المكلفين أن يتدبروا هذا القرآن العظيم وأن يتعقلوه حتى يعلموا مراد ربهم سبحانه، وحتى يمتثلوا أوامره، وحتى يبتعدوا عن مناهيه، وحتى يقفوا عند حدوده، وحتى يعلموا تفاصيل ما أخبر به من أمر الجنة والنار وأمر المؤمنين وأمر الكافرين وأمر الأمم الماضية وماذا فعل بهم، ماذا فعل بمن أطاع الرسل وماذا فعل بمن عصى الرسل، وما عاقبة هؤلاء وما عاقبة هؤلاء. كل هذا مبين في كتاب الله العظيم، حيث قال سبحانه: نحن نقص عليك أحسن قصص. يقول سبحانه: لقد كان في قصص عبرة لأولي الألباب. قال عز وجل: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. فكتاب الله القرآن هو أحسن الحديث، وهو متشابه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا، كما قال تعالى: كتاب محكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. فهو محكم يتقن، لا اعوجاج فيه ولا تناقض ولا نقص، وهو متشابه يشبه بعضه بعضا ويصدق بعضه بعضا. تقرأ الآيات في سورة الجنة فتجد ما يشابهها في آيات أخرى، تقرأ آيات في سورة النار تجد ما يشابهها في آيات أخرى، تقرأ آيات في قصة إبراهيم تجد ما يشابهها في مواضع أخرى، إما بأبسط وإما بأسفل. تقرأ آيات في سورة في أخبار موسى وهارون وعيسى، ثم تقرأ آيات أخرى فيها ما يشابه ذلك. تقرأ سباب الجنة وصفات النار فتجدها يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعضا. أما الاشتباه في قوله جل وعلا: وأخر المتشابهات، هذا له معنى آخر، فإن الله جعل كتابه قسمين: محكم وهو واضح المعنى، ومتشابه وهو ما قد يخفى معناه فيفسر بالمحكم، كما في قوله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. قد يخفى معناها على بعض الناس، لكنها يجب أن تفسر بالمحكم وأن تحال إلى المحكم، لأنها لا تخالفه. لكن أهل الزيغ يتبعون المتشابه ويدعون المحكم، أن أهل الإيمان والتقوى والاستقامة يتبعون المحكم ويردون إليه المتشابه. والمحكم هو ما اتضح معناه وبان المراد منه، فهذا هو المعتمد، وما اشتبه على المفسر والعالم رده إلى هذا المحكم. فكتاب الله فسر مراده وأوضح مراده في آيات كثيرات، وبين أكبر الرسل في آيات أخرى، وبين صفات الجنة ونعيم أهلها في آيات، وبين صفات النار وعذاب أهلها في آيات. ثم جاء بالسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أيضا هذه المعاني وتزيد الواضح إيضاحا وتفسر ما قد يخفى حتى يكون المؤمنون على بينة، كما قال جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. ويقول سبحانه وما أنزلنا على الكتاب إلا لتبين له ما يختلف فيه، فهو يبين ما اختلف فيه الناس ويوضح ما أشكل من معاني كلامه سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى يبين به أحكام الله ويفسر به ما قد يخفى على أهل العلم، ويأتي بأحكام أخرى أوحاها الله إليه. ولهذا قال جل وعلا في سورة الداريات وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، أما الله يذكر الناس يعني يحرك قلوبهم ويبين لهم المعاني التي هم مطلوبون بها ويوضح لهم المعاني التي حذرهم الله منها ويبين لهم ما لهم عند الله من النعيم إذا أطاعوه وامتثلوا أمره، ويذكرهم بما لهم عندهم من العذاب إذا خالفوا أمره وعصوا أحكامه ووقعوا في أسباب غضبه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، والتذكير هو البيان والإيضاح لما قد يخفى أو يغيب عن الذهن، وفيه أيضا التذكير بما قد تغفل عنه القلوب فيذكر به حتى يراعى وينتبه له. وفي التذكير أيضا تحريك القلوب لخوف الله ومراقبته والحذر من أسباب غضبه. ثم قال بعدها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أنا أذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالذكرى تنفع أهل الإيمان ذكورا وإناثا، البيان والتوجيه والإرشاد وإيضاح الأحكام وإيضاح الفوائد والعواقب كلها تنفع المؤمنين يعني والمؤمنات، فهم يدخلون تبعا للمؤمنين. فكتاب الله فيه الذكرى للجميع للرجال والنساء والحكام والمحكومين والأغنياء والفقراء والعرب والعجم والجن والإنس، هو ذكر للجميع. كما قال تعالى هذا ذكر وإن للمتقين حسن مآب، قال جل وعلا وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، هو ذكر للجميع. وهو ذكر للعرب أيضا وإنه ذكر لك ولقومك، هو ذكر لهم لأن نزل بلغتهم، هو ذكر لغيرهم لأنهم مأمورون منهيون كلهم عربهم وعجمهم، هو ذكر للجميع، ذكر العرب بصفة خاصة ذكره بلسانهم، وذكر لغيرهم لأنهم مقصودون مأمورون منهيون، هو ذكر لهم وعليه أن يتعلموه ويتفقهوا فيه بلغة العرب، فإن لم يتيسر ذلك فبالترجمة حتى يعلموا مراد الله منهم وحتى ينيبوا إليه وحتى يحذروا ما نهاهم عنه. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وإذا أحسست من قلبك عدم الانتفاع بالذكرى فاتهم نفسك واتهم إيمانك. فالمؤمن ينتفع ويتذكر من كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام ويتحرك قلبه للخير ويتباعد عن الشر. والرسل مذكرون، الله بعث الرسل مذكرين ومبشرين ومنذرين ودعاة للحق ومحذرين من الباطل، وهم رسل ونذر ومبشرون ومذكرون وهدى. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. وهكذا العلماء، العلماء بالله الذي يخشونه ويراقبونه ويعظمون أمره ونهيه، هم أيضا خلفاء الرسل، هم خلفاء الرسل يدعون إلى ما دعت إليه الرسل وينهون عما نهت إليه عن الرسل ويذكرون بما جاءت به الرسل ويعظمون أمر الله ونهيه ويتأثرون بالرسل في أعمالهم وأقوالهم ويكون قدوة للعباد كما أن الرسل قدوة. فالعلماء كذلك عليهم أن يلتزموا أمر الله وعليهم أن يوضحوا الحق لعباد الله وعليهم أن يبشروا وينذروا ويذكروا حتى يكونوا قدوة قولا وعملا، وحتى يخلق الرسل قولا وعملا. فمن خلفهم قولا وخالفهم عملا فليس من أتباعهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فأتباع الرسل هم الدعاة إلى الله أهل البصائر الذين يعملون بما يدعون إليه وينتهون عما ينهون عنه. يقول سبحانه ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هكذا الرسل يدعون إلى الله ويعملون الصالحات، هم أصدق الناس دعوة وأقومهم عملا وأحسنهم خلقا وأنصحهم للعباد عليهم الصلاة والسلام. وكلما كان العالم على طريقهم وعلى أخلاقهم صار أولى بهم وصار أكمل خلافة لهم في أمر العباد. فالرسل بشروا وأنذروا وذكروا وأدوا ما عليهم وبلغوا رسالة ربهم عليهم الصلاة والسلام وجزاهم الله عن أممهم خيرا. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واتبعوا الطاغوت. قال سبحانه وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسولنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فهم بلغوا وأنذروا ووضحوا للناس أن إلههم واحد وأن معبودهم واحد هو الله الخالق لكل شيء المالك لكل شيء القادر على كل شيء سبحانه وتعالى الذي فوق العرش وعلمه في كل مكان قد أحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمة وعلما وأحصى كل شيء عددا وقدر على كل شيء جل وعلا وهو فوق العرش فوق جميع الخلق قد استوى على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته لا يشبه خلقه في كل من صفاته وعلمه في كل مكان لا يخفى عليه خالق سبحانه وتعالى. كما قال عز وجل ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حديثا والشمس والقمر وخلق الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا هو ربنا جل وعلا عرفنا نفسه سبحانه وتعالى وأنه فوق العرش وأنه في الليل النهار وأنه خلق السماوات وخلق الأرض وسخر النجوم وأن الخلق له الأمر سبحانه وتعالى هو الخلاق وهو الآمر للعباد وهو المصرف فيه يدبر الأمر سبحانه وتعالى كيف يشاء. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنت يا أخي مخلوق للعبادة، أنت من الإنس، وهكذا الجن مخلوق للعبادة، سموا جنا لاجتنانهم واستتارهم عنا، إنه يراكم هو قبيل من حيث لا ترونه. فالجن ثقل والإنس ثقل، خلق الله هؤلاء وهؤلاء لعبادة الله وطاعة الله، فعليهم وعلينا أن نعبد الله وحده بطاعة أوامره وترك نواهيه والإخلاص له والخشوع له والذل والاستكانة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلقهم ليتكثر بهم من قلة ولا ليتعزز بهم من ذلة ولا ليحتاج إليهم في حاجة حتى يرزقوه، لا، خلقه هو الغني عنهم سبحانه وتعالى، خلقه هو الغني عنهم، خلقهم ليعبدوه لمصلحتهم هم وحاجتهم هم، ليعبدوه ويطيعوه ويعظموا أمره ونهيه. وتكفل بأرزاقهم هو سبحانه وتعالى، أنزل المطر وأنبع المياه وأنبت النبات وخلق الحيوان ويسر الأرزاق. لماذا؟ ليستعينوا به على طاعته وعباده سبحانه وتعالى. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا وسخر لكم ما السماوات وما في الأرض، هكذا يقول سبحانه وتعالى، خلق للعباد ما في الأرض من معادن وحيوانات وطعام وشراب وغير ذلك ليستعينوا به على طاعته سبحانه وتعالى، وسخر لهم كذلك ما في السماوات وما في الأرض ليستعينوا بنعمه على طاعته جل وعلا. فأنزل المطر وأنبت النبات ويسر الثمار وخلق الحيوانات المفيدة النافعة ويسر للعباد حاجاته سبحانه وتعالى. يستعين بنعمه على طاعته، فالدنيا متاع والدار والآخرة هي دار القرار، والعباد في هذه الدار ليسوا مقيمين ولكنهم ضائلون منتقلون منها إلى الآخرة. فالصعيد من انتقل بما يرضي الله ويقرب لديه، والشقي من انتقل بما يغضب الله ويبعده من رحمته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تأمل يا أخي هذه الآية الكريمة، أنت مخلوق للعبادة لا للأكل والشرب ولا لتعمر القصور ولا لتزرع الأرض ولا لتغوص في البحار، أنت مخلوق لتعبد ربك، مأمور بطلب الرزق على ما يسر الله لك، هذا يطلبه من طريق الزراعة، هذا من طريق التجارة، هذا من طريق العمل، هذا من طريق البحر، هذا من طرق الأخرى، يسر الأسباب والأرزاق ليستعان بها على طاعته سبحانه وتعالى. فعليك أن تعبده بطاعة الأوامر وترك النواهي، وعليك أن تستعين برزقه على ذلك، فهو الرزاق وهو المعطي المانع وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وهذه عبادة فسرها لك في مواضع كثيرة، هذه عبادة عرفت أنها لطاعته وامتثال أمره والإخلاص له والذل بين يديه والانكسار لعظمته وترك مناهيه التي نهاك عنها والإحسان إلى عباده والتعاون معهم على ما يرضيه، هذه عبادة سبحانه وتعالى. فسرها في آيات، فسرها في سورة الفاتحة بقوله إياك نعبد وإياك نستعين، علمك أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، نعبد يعني بفعل الأوامر وترك النواهي، إياك نعبد يعني نمتثل ونذل ونخضع لأوامرك وترك نواهيك يا ربنا، وإياك نستعين العبادة الذل والخضوع لله. تقول العرب قد يكون معبد لمذلل قد وطئته الأقدام، وبعير معبد لمذلل قد رحل وشد عليه، فأنا إياك نعبد لنذل ونخضع لك مطيعين لأوامرك تاركين لنواهيك، وإياك نستعين نطلب منك العون على أمور الدنيا والدين جميعا فهو المستعان، هو المعبود وهو المستعان. وهكذا قوله اهدنا الصراط المستقيم من عبادته، طلبه الهداية هذا من عبادته. وهكذا قال في أول البقرة أليف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. هذه من عبادة التقوى له، أن تتقي محارمه، تتقي أسباب غضبه، وتمتثل أوامره، هذا من التقوى. التقوى ترك المحارم وأداء الفرائض. المتقي هو الذي يفعل أوامر الله وينتهي عن نواهي الله. قال هدى للمتقين. ومن صفات المتقين أن هو بالغيب ومن ما غاب عنهم من بالله هو غيب سبحانه لا تشاهده ولكنك عرفت آياته وجاءتك الرسل ببيان حقه وجدت الشواهد والدلائل على في نفسك وفي غيرك إما تشاهد وإما تسمع وإما تلمس آياته كثيرة كلها بان على وجوده وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه ربك وفي أنفسك فلا تبصرون وفي الأرض آيات للموقنين فآياته لا تحصى. قال الشاعر سوى عجبا كيف يوصل إله وأم كيف يجهد المجاهد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والنفقة من الرزق في الزكاة وغيرها والإيمان بالآخرة واليقين كل هذا من عبادة، كل هذا من عبادة التي قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهكذا قوله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك من صدقوا وأولئك من المتقون. هذه العبادة التي قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولكن البر من اتقى لكن البر من آمن بالله واليوم الآخر فالإيمان بالله وأنه ربك وإلهك الحق وأنه الخلاق العليم وأنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه لا شبيه له ولا كفّ له هو رب الجميع وخالق الجميع وهو مستحق العبادة وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله لا شبيه له ولا كفّ له ولا ند له سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا باليوم الآخر البعث بعد الموت والحساب والجزاء والجنة والنار والإيمان بالكتب والملائكة وبالنبيين كل هذا من عبادة سبحانه وتعالى. هكذا يقول بالقدر وأن قدر الأشياء وعلمها كتبها وأحصاها وأن ما شاء الله كان ولا ما شاء يكون كل هذا من عبادة سبحانه وتعالى. هكذا الصدقة بالمال ما حبك إياه وآتى ما يحب ذوي القربى واليتامى والمساكين الصدقة على الأقارب واليتامى والمساكين وأبناء السبيل وفي عتق الرقاب كل هذا من عبادة الله. ومنها الزكاة ولهذا قال بعده وأقام الصلاة وآتى الزكاة فإقام الصلوات الخمس والمحافظة عليها من العبادة التي خلقت لها. وهكذا أداء الزكاة من العبادة التي خلقت لها والموفون بعهدهم إذا عاهدوا كذلك وهو بالعهد هذا من العبادة التي خلقت لها والصبر في البأساء والضراء الصبر في الشدة والضرر في البأس حال الحروب حال الكروب والضراء حين يشوف الضراء من جراح ومن أمراض غير ذلك فحين البأس عند الحرب تصبها تصبر عند شدة من فقر وحاجة وعند مرض وعند الحرب كل هذا من ذكر في عبادة الله عز وجل. هكذا قول سبحانه وتعالى في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. هذا هو العبادة التي خلق لها وجل القلوب عند ذكر الله وزيادة الإيمان عند تلاوة آيات الله والتوكل على الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة هذه العبادة أن يجل قلبك عند ذكره ويزداد إيمانك عند تلاوة آياته وأن تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وأن تتوكل عليه في كل أمور وتعتمد عليه مع فعل الأسباب تعتمد على الله وتعلم أنه ربك وأنه مقدر أمور ومسبب أسباب ومع هذا أنت تأخذ بالأسباب تبيع، تشتري، تصلي، تصوم، تفعل الأسباب، أسباب الجنة والسلامة من النار، أسباب الرزق، أسباب العافية، أسباب البعد عن الأخطار، كل هذا من أسباب الداخلة في التوبة. هكذا قوله في شرط براءة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. هذه من العبادة اللي أنت مأمور بها في حق الجميع: الرجال والنساء والحاضرة والبادية والأغنياء والفقراء والعرب والعجل وجميع الثقلين في أفراده، كلهم داخلوا في هذا، وكل هذا من عبادة التي خلقت لها: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فسرها ربك في هذه الآيات الكريمات. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، من العبادة لله أن يكون المؤمن وليا لأخيه، لا يحرم له، يواليه، ينصح له، يعينه على الخير، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يسبه ولا يغتابه ولا يلم عليه ولا يحسده ولا يشهد عليه بالزور ولا يعدي الدعي عليه بالباطل ولا ياخذ ماله بغير الحق ولا يقتله بغير الحق ولا يهتف عرضه بغير الحق. كل هذا من الولاية بين المؤمنين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. هكذا المؤمنون، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه. ويقول صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، يشتكي منه الله تداعى له سيعيها بالسهر والحمى. هذا ما يقوي بعضه اولياء بعض، ليس بينهم تحاسد ولا تقاطع ولا تدابر ولا تقاتل ولا غش ولا خيانه، وبهذا يتحد امره، وبهذا يكون امه واحده وبناء واحده وجسدا واحده، وبهذا ينتصفون من عدوهم ويقيمون شرعهم ويسلكون منهج نبيهم عليه الصلاه والسلام. وما مع التفرق والاختلاف فان تبع الامور ويضعف الحق وينتشر الباطل وتسود الفتن بين الناس وينشط اعداء الله في باطلهم وتعينهم الشياطين على باطلهم لتفرق المسلمين. فعلى المؤمنين ان يتعاونوا، وعلى طلبه العلم ان يتحدوا ويتفاهموا ويتعاونوا في كل شيء، لا يتباغضوا ويتدابروا عند اقل خلاف وعند اقل مساله، لا يتفاهمون. اذا خاف في مساله او خالفك التفاهم على ضوء كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، المرض واحد، أصل واحد، القرآن والسنة، بالتفاهم والألفاظ الطيبة والأسلوب الحسن والقلوب السليمة. وإذا أشكل تحاكمتم إلى من هو أعلم واجتمعتم بمن هو أعلم وبحثتم عن باب التعاون على البر والتقوى من باب التواصي بالحق لا من باب الحسد والبغي، وأن كل واحد يحب أن يكون هو أعلم وأفهم وأن يحتقر أخاه الأخ، ولكن من باب طلب العلم، من باب طلب الحق، من باب التعاون عليه، تعينه ويعينه، والقلب سليم والعبارة طيبة والأسلوب حسن. هكذا يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تحاسبوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا. المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبه ولا يكذبه. التقوى ها هنا، ويشير صدره قلبه، التقوى ها هنا ويشير صدره له مرات عليه الصلاه والسلام، بحسب من الشر ان يحقر اخاه المسلم. كل مسلم على مسلم حرام، دمه وماله وعرضه، هكذا يقول عليه. هذه النصيحة العظيمة منه عليه الصلاة والسلام. ويقول: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هكذا رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. في الصحيحين حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، لا يسلمه لا يخذله. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، الأمر العظيم من جوامع الكلم. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، في حاجة أخيه يبين له مسألة أشكلت عليه يعوده. إذا مريض يقضي حاجة يأتي الطبيب، يأتي الدواء، يقرضه، يصدق عليه، يرشده في طريق، في أي حاجة. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، هكذا تكون الولاية. ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من فرج يوم القيامة، ومن ستره مسلما ستره الله يوم القيامة. هكذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين عن ابن عمر. هذا كله يبين لنا أن المسلم شيء واحد، وأن الواجب عليهم التعاون والتناصح والتواصي بالحق والصبر عليه، وأن يكون كل واحد جدءا لأخيه وعونا لأخيه وقابلا لحاجته وناصحا له أينما كان. لا يحب أذاه ولا يفرح بأذاه، ولكن يفرح بما يعينها الخير، ويفرح بما يسره، ويعلم مما يسوء. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، والشيطان حريص على طلبة العلم، الشيطان حريص على العلماء طلبة العلم حتى يفرق بينهم، لأنهم قدوة، لأنهم قدوة وهداة، إذا تفرق تفرق الناس معهم. فالواجب أن يكون طلبة العلم شيئا واحدا كبقية المؤمنين، شيئا واحدا يتعاون بجب التقوى، يتناصحون، يبحثون بإنصاف وطيب نفس وحسن أسلوب، ويرجعون من فوقهم إذا أشكل عليه حتى يظهر العلم ويتضح الحق، من دون شباب ولا تشاتم ولا فرقة ولا اختلاف ولا تباغض. هذا من الدين، هذا من العبادة التي خلق لها. لا يؤمن أحدكم، يقول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الصحيح أيضا، من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته ويؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس كما يحب أن يعامل، يعاملهم بالصدق والمحبة لإخوان المؤمنين وقضاء حوائجهم وإنصافهم من نفسه وحفظ لسانه عن أذاهم كما يحب أن يعامل هو. هكذا المؤمن مع إخوانه، ومع الكفرة يدعوهم إلى الله، مع الكفرة يدعوهم إلى الله، يرشدهم إلى الحق، يبين لهم أنهم خلقوا ليعبدوا الله، جعل الله يهدي به. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من خمر النعم. ويقول صلى الله عليه وسلم، من ضل على خير فله مثل أجر فاعل. هكذا توجيهات الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. ثم يقول جل وعلا في المؤمنين، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يعني أولياء يتناصحون، يتعاون الخير، كل واحد يقضي حاجة أخيه، ينصح له، يعوده إذا مرض، يجمده إذا عطس حمد الله، يتبع الجنة إذا مات، ينصح له شهيد أوغام، إلى غير ذلك من الحاجات. هكذا المؤمن، ومع ذلك يوصفه من نفسه ويأمره بالمعروف وينهى عن المنكر. لا تمنعه محبته من أمره بالمعروف ونهى عن المنكر، ولا يحمله ظلمه إياه على إهماله وعدم أمره ونهيه، بل يدعوه إلى الخير وينصح له ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ولو كان بينه وبين خصومة حتى تحل خصومة. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هكذا المؤمنون حافظون عليها رجالا ونساء. الصلاة عمود الإسلام، أهم شيء بعد الشهادتين، فلا بد من الإيمان بها والمحافظة عليها، من ضيعها ضاع، ومن حفظها حفظ الله عليه دينه. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد صحيح عن بريدة بن الحصين رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم، بين الرجل وبين الكفر مشروطة الصلاة، خرجه مسلم صحيح عن جابر رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وسلم، رأس الأمر الإسلام عموده الصلاة، وزينة شرابه الجهاد في سبيل الله، خرجه الإمام أحمد والترمذي بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى غير ذلك. ويقول عمر رضي الله عنه، الصلاة من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. ورواه في الموطأ عن عمر رضي الله عنه أنه كان يكتب إلى عماله، يكتب إلى أمرائه، ويقول لهم، إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع. وفي المسند بإسناد لي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه عليه الصلاة والسلام فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة. وحشنا يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف رحمه الله. قال بعض أهل العلم والذهبي رحمه الله عندما يحشر مع هؤلاء لأنه إن ضيعها من الرياسة لأن رئيس جمهورية لأن ملك لأن أمير حشر مع فرعون شغله ملكه ورياسته عن طاعة الله وعن اتباع موسى عليه الصلاة والسلام، وإن ضيع الصلاة من أجل وزارة والوظيفة شغل معها من وزير فرعون نعوذ بالله، وإن ضيعها من أجل المال والشهوات حشر مع قارون تاجر بني إسرائيل الذي ختم الله به وبداره الأرض بسبب كبره وبغيه وتنكبه الحق، وإن ضيعها من أجل البيع والشراء والمعاملات والأخذ والعطاء حشر مع أبي بن خلف تاجر أهل مكة الكافر الذي قتل يوم أحد كافرا. هذه حال من ضيع الصلوات نعوذ بالله. فعلينا أن نتقي الله وأن نقيم هذه الصلاة كما أمر الله، الرجال في المساجد والنساء في البيوت، ومن صلت منهن مع الرجال متحفظة متحجبة تاركة للطيب فلا بأس، لكن بيتها خير له لأنها أبعد عن الفتنة. وهكذا الزكاة، المؤمن يؤدي الزكاة والمؤمن كذلك، فالزكاة حق المال وهي ركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، فلا بد من أداء الزكاة عن طيب نفس وعن إخلاص، وهذه من العبادة التي خلقنا لها من العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، منها الزكاة كالصلاة وهي حق المال وفيها شكر الله على ما أعطاك من المال، فيها مواساة كذلك المحاويج، فيها وجوه أخرى من الخير. وهكذا ختم ذلك بقوله ويطيعون الله ورسوله، هذا كمال المؤمن، هذا تمام إيمانه، طاعة الله ورسوله في كل شيء، هذا تمام الإيمان، هذا كمال الإيمان، أن تكون يعد الله طوع أمر الله ورسوله، لا ترى هواك وزوجتك أو أبيك أو أمك، لا، تكون أبدا طوع أمر الله ورسوله، ويطيعون الله ورسوله، هكذا المؤمنون، هكذا المؤمنات، يتفقهون ويتعلمون ما قال الله ورسوله، ما لا أمر الله به، ما لا نهى الله عنه، فيمتثلون أمر الله في الأوامر وينتهون عن نهي الله النواهي. هكذا المؤمنون والمؤمنات، هكذا كمل من عباد الله، فماذا جزاؤهم؟ قال سبحانه أولئك سيرحمهم الله، هذا الجزاء العظيم، أولئك سيرحمهم الله في الدنيا بالتوفيق الخير والإعانة عليه، وفي الآخرة بإدخالهم الجنة والنجاة من الله. هكذا يرحم عباده المؤمنين المتقين الممتثلين، أولئك سيرحمهم الله. فدل على أن الرحمة لها عمل لها أسباب، نمر الرحمة بأنك والد فلان أو أنك الوزير أو الأمير أو عندك مال كثير، لا، الرحمة بأعمال صالحة، أسبابها الأعمال الصالحة. كم من أمير في النار وفقير في الجنة، كم من ملك في النار ومسألة في الجنة، كم من وزير في النار وآخر مسألة في الجنة. فليست الجنة والرحمة بالوزارة ولا بالأنساب ولا بكثرة الأموال، لا، يقول الرب عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم من زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الصحيح ومن بطأ به عمله وليس به نصر. ولما أنزل الله قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين قام النبي صلى الله عليه وسلم وصعد الصفا وقال وصباحا نادى قريشا، فلما اجتمعوا قال اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني كعب بن ولي لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد المطلب لا أغني عنكم من الله شيئا، يعبدهم ببطونه. ثم قال يا عباس بن عبد المطلب عمه لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله لا أولي عنك من الله شيئا, يا فاطمة بنت محمد لا أولي عنك من الله شيئا, سليمي من مال ما فيكم لا أولي عنك من الله شيئا. هكذا يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام, وهو أقرب الخلق إلى الله, هو سيد ولد آدم, هو سيد السفعاء, هو إمام المتقين, يبين حق الله وأن حق الله يعبد ويطاع, وأن الأنبياء لا يملكون نجاة الناس إلا إذا أطاعوا الله واتبعوا شرعه, فالأنبياء يشفعون لهم يوم القيامة في دخل أهل الجنة الجنة. فإذا كان أفضل الخلق وسيد بني آدم وصفة الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول لهؤلاء ما قال فكيف بغيره. وهذا أبو إبراهيم تعرفونه آثر أبو إبراهيم الخليل, ماذا صار؟ صار إلى النار ولم ينفعه كونه والد إبراهيم. لماذا؟ لأنه ما أطاع إبراهيم, ما اتبع رسالة إبراهيم, وهذا ولد نوح لما عصى أباه وتخلف ولم يكن في السفينة صار مع الغارقين, وهو ولد نوح رسول الله. هذا أبو لهب تقرأون سورته, أبي لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم, تقرأون سورته ثبت يد أبي لهب. لماذا؟ هو عم النبي صلى الله عليه وسلم لما استكبر عن الحق وعاد ابن اخيه ولم يقبل الحق صار مع الهالكين وزوجته جميعا. هكذا عمه ابو طالب نصره وحماه وفي اخر حياته طلبت عليه الشقاوه ومات على كفر بالله وفى ابو طالب. هكذا امه ولم الرب يستغفر لها فابى الله عليه يستغفر لها لان ماتت في دين الجاهليه, وقال في حق ابنه ان ابي لانسان سال عن ابيه قال ان اباك في النار, ثم لما صرت رأى ما فيه من الطيب قال إن أبي وأباك في النار. فالأمر ليس بهوى الناس ولكنه بما شرعه الله ونزله لعباده وأمرهم بسبحانه وتعالى. فالرحمة والجنة لهما أسباب, وأسباب ذلك طاعة الله ورسوله, توحيد الله والإخلاص له واتباع شريعته, طاعة الأوامر بخيرا. ويقول عليه الصلاة والسلام من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريق الأجل. هل يأتي حلقات العلم يسأل أهل العلم يتدبر القرآن يكتب العلم يذاكر العلم قد يسهل الله له بهذا طريق الأجل. طرق الجنة كثيرة, حضر الحلقات العلمية من طرق الجنة, حضر الندوات من طرق الجنة, تدبر القرآن من طرق الجنة, كتابة العلم من طرق الجنة, المذاكرة في العلم من طرق الجنة, وهكذا. وهكذا مدرسة القرآن والتحفظ بالقرآن وتدبر معانيه. يقول صلى الله عليه وسلم ومن اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فضله إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله من عنده. فالذي لا يقرأ يستمع من إخوانهم يقرؤون, أو من إذاعة القرآن يسمع إذاعة القرآن يستفيد. وكذلك برنامج نور على الدرب قلت لكم غير مرة هو مفيد, نوع هذا البرنامج مفيد ينبغي الاستماع والاستفادة منه مع الاستفادة من كتاب الله من قراءة القرآن. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته الغلى أن يوفقنا وإياكم لما يرضي, وأن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه, وأن يعيذنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, وأن ينصر دينه ويولي كلمته, وأن يصلح حال المسلمين كل مكان. نسأل الله أن يصلح حال المسلمين كل مكان, وأن يولي عليهم خيارهم, وأن يكثر بينهم دعاة الهدى, وأن يثبت حكام المسلمين في كل مكان بحكم شريعة الله والتحاكم إليها وإلزام الشعور بها. هي طريق السعادة, هي طريق النجاة, هي طريق الفلاح. كما نسأل الله أن يوفق حكومتنا لكل خير, وأن يعينها على ما في صلاح العباد والبلاد, وأن يصلح لها البطانة, وأن يزيل منها كل نقص, وأن يعينها على كل خير. إنه جواد كريم, وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه.
السلام على رسول الله. أيها الأخوة, لعلنا في هذه المحاضرة القيمة التي حوت خيرا كثيرا أن نعاهد أنفسنا فيها ونلتزم بما سمعنا فيها في بقية حياتنا حتى نفوز برضا ربنا عز وجل وهو المطلوب منا. فعلينا جميعا أن نعاهد أنفسنا بأن نتعهدها في هذه الحياة حتى يخرج كل واحد منا وقد أدى ما عليه. لأن الدار أيها الأخوة ملئت بالشر الكثير، فعلينا جميعا أن نتعهدها بطاعة الله حتى نرضي ربنا ونفوز بجنته وسعادته يوم لا ينفع مال ولا بنين. أيها الأخوة، نصل على فضيلة الوالد ما تيسر من الأسئلة وهي كثيرة، فنبدأ. سائل يقول: ما حكم الغش في الامتحانات المدرسية؟
الغش محرم في الامتحانات وفي المعاملات وفي كل شيء. يجب على المرء يكون أمينا ناصحا بعيدا عن الخيانة والغش. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا. نعم.
سائل يقول: ما حكم الصلاة في المساجد التي فيها قبور ولكنها معزولة عن المسجد بجدار حولها مثل مسجد الحسين في مصر، وما الفرق بينها وبين المسجد النبوي؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائه المساجد، متفق على صحته. وقال عليه الصلاه والسلام: الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد، الا فلا تتخذوا مساجد فاني انهاكم عن ذلك. فالمسجد يبنى على قبر لا يصلى فيه، او تدفن فيه القبور لا يصلى فيه. اما اذا كان قبر خارج المسجد عن يمينه او شماله او خلفه او امامه مفصول عنه خارج جدرانه، فالصلاة صحيحة ولا تمر وجوده قرب المسجد. لكن ما يبعد عن المسجد هو أبعد عن الشبهة، ولا سيما إذا كان أمامه ينبغي يصلى بشيء آخر غير جدار المسجد حتى يكون أبعد عن الشبهة، بطريق أو جدار ثاني حتى يكون ذلك أبعد عن الشبهة للعبادة. وأما قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه فليس في المسجد، هم في بيته، لا في بيته صلى الله عليه وسلم، دفن في البيت، بيت عائشة، وهكذا صاحبها دفن معه في بيت عائشة، ليس في المسجد. ولكن الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد في آخر القرن الأول أدخلهما في المسجد غلطا منه، وإلا فليس في المسجد، فهم في البيوت محجوبون عن المسجد محوط عليهم، ليسوا في المسجد. نعم.
سائل يقول: لماذا لم ينكر القال والعم في آية الحجاب التي في سورة النور وسورة الأحزاب؟
الله أعلم، هو معروف أنه محرم والله أعلم. نعم.
سائل يقول: إذا رضعت الأنثى مع أنثى أخرى هل مثل أختها من الرضاعة محارم؟ إذا رضعت الأنثى مع أنثى أخرى هل مثل أختها من الرضاعة محارم؟ منها
إلى
أين يعقب مثل المحارم؟
إذا رضعت امرأة مثلا زينب من مريم رضاعا كاملا خمس رضاعات أو أكثر في الحولين، فإن زينب تكون بنتا لمريم وأختا لبناتها وأولادها الذكور جميعا، وأولادهم تكون صالة لأولاد البنات وتكون عمة لأولاد البنين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. أما أخوات زينب لا، زينب ما لهم سنع، بس بين فقط رضاعة مريم هي المحرم لأولادها، وأما أخوات زينب فهي جانب لأنهم لم يرضعوا من مريم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النساء. نعم.
سائل يقول: هل يجوز موافقة الكافرين من اليهود والنصارى واستضافتهم في ديار المسلمين والإنفاق عليهم كما يفعله الكثير اليوم؟
المودة غير الضيافة غير النفقة. يقول الله جل وعلا: لا تجب قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من أحب الله ورسوله. المودة المحبة، محبتهم على ما هم عليه من الباطل، لا يجد المؤمن، بل هذا ينافي الإيمان. وإنما الضيافة لها شأن، فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم عليه وفد ثقيف وهم كفار وأحسن إليهم، ووفد عليه وفد النصارى من نجران وأحسن إليهم وتألف مع الإسلام. فالضيافة شيء والمودة شيء ثاني. هكذا استعماله كونه عمال يخدمون في البناء في الحفر في غير هذا، العمال غير. النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود في خيبر عمالا، ثم أجلاه عمر لما كان الله مسلمين عنهم، لكن لا يجب للمسلمين استخدام الكفار في هذه الجزيرة. العربية يجب أن تطهر العمال الكفار ولا يجب بقاهم فيها ولا استقرارهم بها. هذا هو الواجب. ونبهت الدولة وفقها الله على هذا ووعدت بالتخفيف مهما أمكن من هذه الظهور التي تجي للعمل. وعلى المسلم أن يساعد الدولة في هذا الشيء ولا يستخدموا إلا المسلمين، ينتخبوا طيبين من المسلمين من باكستان من أندونيسيا من غير ذلك، ويدعوا استقدام كثرة لا سائقين ولا خادمات ولا عمال. هذا الواجب على المسلم في هذه الجزيرة. النبي أوصى بإخراج المسلمين من هذه الجزيرة وقال لا لو في النبي يهود النصارى من جهر حتى لا أدعى إلا مسلما. هذه الجزيرة هي نهج العرب نهج الإسلام نحر الإسلام نمنع الإسلام فلا يجب أن فيها دينان. لكن وجود غير مسلم يريد التجارة ثم يرجع أيام معدودة رسول مرسل من الكفار المسلمين لولي الأمر في الجزيرة أيام معدودة يرجع، هذا معفو عنه. أن يستقروا عمالا أو مواطنين لا، يجب إبعادهم. نعم.
سائل يقول ما حكم عمل وليمة وهو يشتغل في بنك الربا؟ هل يجوز الأكل منها أو هل يجوز قبول هدية من
من كان دخله من الربا ومن الحرام واللهب والسر لا 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 تقبل هديته ولا تجاوز دعوته، هذا له على عمله الربا. اما اذا كان دخله مخلوط فهذا محل النظر، ان اجابه لما امر به من استجابه الداعي فلا باس مع النصيحه، وان لم يجبه لانه يعلم ان في ماله الكثير مما حرم الله فلا بأس عند جمع من أهل العلم، ولكن إجابته أولى إذا كانت إذا كان المال مدخولا وليس كله حراما بل عنده أسباب كثيرة ودخله متنوع فهذا أمره أسهل. أما من كان دخله كله حرام كمرة في البنوك الربوية أو ما أشبه هذا من دخله حرام فهذا ما ينبغي أن تجاب دعوته، ينبغي أن ينصح ويوجه إلى الخير يبين له أنه غلطان. نعم.
يقول نحن نعمل بالإخفاء وأحياناً يأتي خبر وخبر حادث حريق ونحن في الصلاة مما يضطرنا لقطع الصلاة، فما حكم ذلك؟
الذي يظهر أن إتمام الصلاة متعين لأن الحريق قد يطول أو يتأخر كثيراً وإتمامها لا يضر كثيراً، دقيقتين فلا يتم الصلاة. فإتمام الصلاة ثم التفرع للعمل لعمل الحريق أو الغريق أو ما أشبه ذلك هذا فيما يظهر أولى، لأن المدة قليلة والمسافة وعمل الحريق قد يطول كثيرا وقد يتأخر عن وقت الصلاة، فإذا كمل الصلاة فهذا أحوط إن شاء الله، وإن ذهبوا للحريق لإنقاذ النفوس وفاته الوقت فلا حرج عليه إن شاء الله، لأنه في عمل عظيم وفي مهمة كبيرة ويرجع يرفع عنه إن شاء الله إذا تأخروا الصلاة من أجل هذا الحدث العظيم مثل الحريق مثلا أو الغريق الفرق. لكن إن أنسنا يكمل لأن الصلاة نبقى منه القليل وأن يكمل فهو أولى وأحوط.
سائلا يقول أن الإجازة مقبلة وهي سوف تكون 15 يوما تقريبا، فكيف أقضي هذه الإجازة وما الكتب التي تنصحونا بقراءة في هذه الإجازة؟
إجازة الربيع وغيرها من الإجازات ينبغي أن تقرأ فيما ينفعك في دينة الربيعات، يقضيها الطالب فيما ينفع. الإجازة الطويلة والقصيرة للمطالعة والمذاكرة وحفظ القرآن الكريم وأعلق بأسباب النافع إذا كان بحاجة للأسباب لنفقة على بيته وأهله للمذاكرة مع الزملاء وما أشبه ذلك، يعني يقضيها فيما ينفعه في أمر دينه ودنياه من المطالعة والمذاكرة ودرس المتون وحفظ القرآن الكريم ومراجعة ما قد يشكل عليه في دروسه الماضي ومستقبله وزياره لاخوانه وزملائه ليستفيد منهم وخفض حلقات العلم في المساجد والندوات وطلب الرزق اذا كان في حاجه فطلب الرزق يطلب الرزق في هذه المهله حتى يعين من تحت يده حتى ينفق على من تحت يده او يصدق ويحلم. المقصود يقضيها فيما ينفعه في امر الدين والدنيا، وليحذر ان يقضيها في بلاد كثره، ليحذر ان يسافر بلاد كثره كما يفعل كثير من الشباب إلى أمريكا أو إنجلترا أو فرنسا أو تايلاند أو ما أشبه ذلك، هذا خطر عظيم بسبب الفساد، فساد العقيدة وفساد الأخلاق، فالواجب الحذر. وأن تقضيها في بلدك وبين إخوانك أو في بلد خير من بلدك، وأن فعلك من بلدك فيما ينفعك في الدين والدنيا، هذا هو الواجب. نعم.
يعني يقول: أنا شاب أبلغ من العمر
17 سنة. أما الكتب فأحسن الكتب كتاب الله، تقرأ كتاب الله، تكثر من تلاوته، تتحفظ ما تيسر منه، ثم كتب التفسير تطالعها على الآيات، تدبر وتعقل الآيات، ثم أشكل عليك راجعة التفسير كابن كثير والكلكاني وابن جرير والبغوي وأشباههم، تستعين بها على فهم كلام الله. هكذا حفظ الحديث الشريف، تحفظ لغة المرام، تحفظ العمدة، تراجع شروحها كالسبل وأشباهه مثل العلامة في العمدة وأشباه ذلك، والذي عنده قدرة على ما فوق ذلك يراجع فتح الباري ويراجع كتب كبيرة إذا كان من طلاب الكلية أو من طلاب تخصص، كل له مقداره من العلم والفكر المناسبة.
لا يقول: أنا شاب وما العمر 17 سنة، ولدينا جارة فتاة شابة عمرها 15 سنة، فقالت لي والدتي: أريدك أن تدرس تلك الفتاة وتعلمها دروس المدرسة من أجل الامتحان، فالسؤال: هل يجوز لي أن أدرسها؟ ثانيا: إذا كان لا يجوز لي أن أدرسها دروسها، فأنا قادر على أن أعلمها أمور دينها لأخبرها عن الحجاب في يوم واحد ثم لا أسلمها بعد ذلك أبدا.
تدريس شاب لشابة في خطر عظيم، من 17 سنة في من 15 سنة هذا في خطر عظيم، والشيطان حريص، فكونها تدرس عند امرأة خير لها وأسلم لها ولدينها وعرضها، وأنت إذا كنت تدرس شبابا مثلك أو أضعف أفضل منك فهذا خير طيب، وأما اجتماعك مع شابة هل وحدكما هذا لا يجوز، هذا ليس عن فتنة. أما لو درستها وهي محتجبة عند بحضرة أمها وأخواتها الكبار أو بحضرة أبيها فالأمر واحد، لكن نصيحتي لك في مثل هذه الحال ألا تدرسها، لأنك قد تخلو بها، قد تقوم أمها، قد يقوم أبوها، فلا تدرسها أبدا لأن الخطر قائم، ولكن عليك بنفسك ادرس دروسك وتعلم ما ينفعك، وعليك بكتاب الله وفر ما فيك من كتاب الله، وبنت الشابة يجد لها بنات أخريات ويجد لها مدرسات إن شاء الله. نعم.
فيقول: ما هي الأشياء التي لا يجوز أن تفعلها المرأة التي مات عنها زوجها؟
التي مات عنها زوجها تراعي 5 أمور. الأول: أنها تبقى في البيت التي ساكن فيها حينما زوجها، تبقى في البيت لا تنتقل عنه، البيت اللي مات زوجها وهي ساكنة فيه تبقى فيه إلا من علة، إذا كان خرب خرب أو ما عندها يعني أنسة تخشى على نفسها فلا بأس أن تنتقل، أو ما عندها إلا شباب هم حافظ لها تخشى على نفسها تنتقل. الثاني: لا تلبس ملابس جميلة، تلبس ملابس جميلة لا تفت النظر، إما سوداء وإما خضراء وإما زرقاء أو نحو ذلك، ملابس غير جميلة. الثالث: عدم الطيب أو عدم الأطيان إلا إذا كانت شابة تحيض، إذا طهرت من الحيض لا بأس أن تعطى بعض البخور عند طهرها. الرابع: عدم الحلي، لا قلائد ولا أسمرة ولا نحو ذلك. الخامس: عدم الكحل والحنة، لا تكحل ولا تستعمل المكياج ونحوه والحنة، يعني هذه أشياء تسبب الفتنة. هذه 5 أمور وهي مكتوبة في وريقة في المكتب من أحبها يراجع نفسه ويأخذها. نعم.
السائل يقول: قلتم
14 إذا كان في حامل، أما إذا كانت حبلى مدتها وضع الحمل، إذا وضعت الحمل خرج من العدة والحداد جميعا إذا كانت متوفى عنها. نعم.
السائل يقول: ذكرتم أن الخلق قد خلقوا لأجل عبادة الله سبحانه، فما رأيكم ممن يقول بأن الخلق ما خلق إلا لأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف نرد عليه؟
يقول الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والنبي يقول أنه خلق من أجل محمد يبين له إن هذا غلط إن هذا ضلال، فإن أصر كفر والعياذ بالله، إن أصر كفر لأنه كذب لله. وأما ما يروى أن الله يقول خلقت الخلق من أجلك هذا حديث مهم مكتوب على النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أصل، ولا يقع على ألسنة كثير من عباد الأوثان من باب الصوفية أن الله خلق الخلق من أجل محمد، وهذا جهل كبير وضلال بعيد، خلقهم يعبدوه ويطيعوه سبحانه وتعالى وليعلموا حقه عليهم، ولكن الجهل يضر اهله نسال الله العافيه. نعم.
يقول: يقول بعض المسلمين يحضرون أعياد النصارى واليهود في الخارج، فما حكم الشرع؟
لا يجوز حضور أعيادهم، يجب على المسلم لا يحضر أعيادهم، من يجتنبها ولا يكثر سوادهم، هذا منكر لا يجوز. ولا يساعدهم، لا يساعدهم شاهي ولا الحلوى ولا غير ذلك، بل يتجنبه مرة واحدة، لا في بلادهم ولا في غيرها. نعم.
يقول هل صحيح ما نسمع عن الحجاب الشرعي هو الجسم المرأة فقط دون أن تغطي وجهها؟
الحجاب الشرعي يشمل الجسم كله، وجهها ودمع بطنها، هذا هو الحجاب الشرعي في أصح قول العلماء. يهب بعض أهل العلم إلى أن وجهها وكفيها ليس في عورة إذا كانت غير جميلة، والصواب أنها معورة حتى ولو كانت غير جميلة، الصواب أنها معورة. يقول الله جل وعلا: وإذا سألتم المتاع فاسألوهن من وراء الحجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ألا تعالى: وليزن زينتهن إلى لبعولتهن وآبائهن. الآية. فلا يزن إبداء زينتها لغير محارمها، والوجه أعظم من زينة. نعم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها لما وقع ما وقع يوم الإفك وسمع صوت صفوان يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لما رآها قالت: فخمرت وجهي وكان قد رآني قبل الحجاب، يعني عرفني كان قد رآني قبل الحجاب. فدل ذلك على أن النساء بعد نزول الحجاب كن يخمر وجوههن.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخلصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم.
الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
شكرا طيبا مباركا.
الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. الله أكبر.
يدرسها في كلية الجامعة، ويوجد رجال مخصوصين تخصصون البصر يدرسون من دون أي حائل أو حاجز بينهن، فكيف يفعلن؟ هل يبتعدن عنه أم يقربن منه؟
تدريس مكفوف للبنات لا شيء فيه، وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام انه قال هاته انت قوسما طلقت اعتدي عند ابن المكتوم فانه رجل اعمى فضعن ثيابك فلا يراك. فقال عليه الصلاه والسلام انما جاء الاستئذان من اجل النظر، فلنكون درس النساء لا باس، لكن لا يخرج واحده، لكن اذا كنا جماعه نزلت اكثر ما في خلوه لا باس، ان نخلو بواحده فلا تجوز. نعم.
يقول هناك امام مسجد قال في احدى محاضراته ان المشي والجلوس مع اهل المعاصي والمنكرات يجوز من اجل النصيحه، واستدل هذا الامام بروايه اثارت الشكوك بين الحاضرين، قال فيها ان المغيره بن شعبه شهد عليه انه ارتكب فاحشه الزنا، وجلد عمر الشهود لانهم لم يروه ياتيها، وقال الامام وذات مره كان المغيره بن شعبه كان يمشي مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، فإذا المرأة تمر أمامهما فقال المغيرة هذه هي المرأة التي يرموني بها، فقال عمر رضي الله عنه والله إني أعلم أنها صحيحة أي الرواية، ولو ثبت عليك كل أوجعت لها ضربا. وقال الإمام هذا عمر بن الخطاب يمشي مع المغيرة مع علمه أنه ارتكب معصية، وهل هذا الإمام هذه الرواية دليل على المشي مع أهل المعاصي؟
هذا قول مروي عن عمر لا صحة له، المغيرة شهد عليه جماعة ولم تثبت الشهادة، ولهذا حده عمر حد قذف وبرأ الله ساحة المغيرة رضي الله عنه وأرواه. ومشي مع أهل المعاصي إذا كان لنصيحتهم وتذكيرهم بالله وتحذيرهم من المعصية لا حرج فيه، حتى تنصار وأتاهم ووقف عليهم وجلس معهم يذكرهم وينصحهم فلا بأس، هم كفار أعظم له المعاصي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الكفار في أنديتهم في مكة في منى وينصحهم ويدعوهم إلى الله عز وجل. ومرة ذهب إلى سعد بن عبادة في المدينة يعرضه غمرين، فمر على مجلس فيه أخلاق من المسلمين ومن اليهود ومن عبادة الأوثان، وكان على دابة حمار، فنزل وسلم عليهم ودعاهم إلى الله، دعا اليهود والنصارى اليهود وعبادة الأوثان إلى الله، ثم ركب وذهب إلى سعد. المقصود أن المرور على فسقة وكفرة والوقوف عليهم أو الجلوس على كرسي أو على الأرض يدعوهم ويعلمهم كل هذا طيب، والذي لا يجوز صحبته هو أصحاب وأخدام، هذا هو الذي لا يجوز. أما يقف عليهم ويدعوهم إلى الله، أو يزوره لدعوته إلى الله، أو يقف على دابة ويدعوهم إلى الله، أو يكاتبهم ويدعوهم إلى الله، كل هذا من شأن الرسل عليه الصلاة والسلام.
يقول
الله أن لا يوضع معه وقال أنه صحيح، هذا غلط. لم يصح عند عمر صحيح، عند عمر قام الحد. لم يصح عند عمر أن المغيرة فاحشة الزنا، وهذا المثال الذي يتكلم في هذه الأمور ما كان ينبغي أن يخوض في هذا، ما كان ينبغي أن يتعامل للصحابة في إمكانه يوصل بأشياء أخرى من العصاة، أن يتطرع إلى أحوال الصحابة ويتعرض لأحوال الصحابة، ولا ينبغي هذا. جانب الصحابة ينبغي يصان ويترك من الخوض فيه إلا بالخير رضي الله عنهم وأرضاهم، من الصفة والقدوة. وما قد يقع من جلة من واحد منهم فلهم من الحسنات والأعمال الصالحات والجهاد على رسول الله ما هو يغمر تلك السيئة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الإيمان فيه نظر، وفي إيمانه نظر، وفي عقيدته نظر، كيف يتعرض لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
سائل
يقول
نشاهد صورتك تظهر في
التلفاز
ونحن نعرف انك لا تريد هذا،
فاخبرنا. نعم، قد يقع هذا، قد يكون في بعض المجالات الحافله تظهر صورتي او صورها من مكان اخر، انا لا ارى التصوير، انا ممنوع التصوير الا للضروره من التابعيه ونحوها، فان الواجب على المؤمن الا يتصور ولا يستعمل الصور لا في بيته ولا في غير بيته. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان اصحاب ابي بكر يعذبون يوم القيامه ويقال لهم خلقتم، ويقول صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار ويشد الناس على يوم القيامه المصورون. واستثناء الكاميرا من هذا فيه نظر ولا تعرف دليل يدل على الاستثناء. نعم.
كيف يكون حجاب
المراه
حيث بعض المسلمين افادوا ان الوجه ليس بعوره؟
تقدم الكلام في هذا، تقدم الكلام انه عوره وانه الصحيح ان هذا الحجاب. قد بين الرب عز وجل الامر ذلك بقوله واذا سالتموهن مكانا فاسالوهن من وراء الحجاب ذلكم اطهر لقلوبهم وقلوبهم، ولم يستثني يطول الوجه. وكذلك قوله جل وعلا ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن او ابائهن او اباء بعولتهن اخر الايه، ولم يستثني شيئا. وهكذا تقدم حديث عائشه لما قالت رضي الله عنها لما كان صوت الرحمن قالت تخمرت وجهي وكانت قد رآني قبل الحجاب فلهذا عرفني، فخمرت وجهها. فدل ذلك على ان النساء بعد الحجاب مأمورات بالخمار والحجاب. اما ما يروى عن اسباب ابي بكر الصديق رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ودخلت عليه بثياب رقيقه فاعرض عنها وقال يا اسماء ان المراه اذا بلغت المحيض لن يحل لها ان يرى منها، لن يسمح ان يرى منها الا هذا وهذا، وأشار إلى وجه كفيه فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. رواه أبو داود بإسناد ضعيف لأن في إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف الحديث لا يحتج به، وفي إسناد خالد بن دريك وهو لم يسمع من عائشة بل منقطع، وفي رواية قتادة عن خالد ولم يصرح بالسماع وهو مجلس. ففيه ثلاث علل كلها تدل على الأعلى فلا يحتج به، ولا صح مكان هذا قبل الحجاب. وصح هذا فكان هذا قاله النبي قبل ان ينزل الحجاب، وقد نزل الحجاب وبين الله وجود حجاب المراه.
يقول ما حكم الغنى
في السماعه؟ الغنى محرمه يجب تركها، لانها تصد قلوب عن ذكر الله وتسبب عماها وظلمتها وقسوتها. ولهذا قال الله سبحانه ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم على مبين. وهي تعرف ايات الله ولا مستقبل ان كان يسمعها كان فيه من وقع في رسوله بعذاب العليم. واذا تعرف ايات الله ولا مستقبل ان كان يسمعها، فالمقصود ان له الحديث والغنى عند اكثر اهل العلم. قد بين الله جل وعلا ما يترتب عليه ومن الناس من يشر له الحديث وهو سبيل العلم. وقل أن يضل فالمقصود أنه من أسباب الضلال والإضلال، ومن أسباب اتخاذ آيات الله هزوا، ومن أسباب الاستكبار عن سماع القرآن. فالأغاني لها شر عظيم، وإذا كان معها آلات المواهب من المزامير والعود والكمان وأشباه ذلك كان التحريم أشد. نعم.
من استيقظ بعد الفجر.
نعم.
من استيقظ بعد فوات احدى الصلوات في المساجد واراد ان يصلي في منزله هل عليه اذان واقامه؟
ايش؟
من استيقظ بعد فوات احدى صلوات المساجد واراد ان يصلي في منزله هل عليه اذان واقامه؟
عليه اقامه فقط لان المساجد قد اذنوا وان اذن فلا باس قد فعله بعض الصحابه رضي الله عنهم ان اذن فلا باس لا تكفيه الاقامه لان هذا قد اذنوا وكفر. نعم.
سائل يقول نرجو شرح واضح لكيفية تفصيل الميت وتكفينه وهل يجزئ النفائر الثلاث أم لا بد من رداء وقميص بالنسبة للرجل وأيضا للمرأة وهل في صلاة الجنازة صحيح تسليمة أم تسليمتان؟
الميت يجب تكفينه الذي أمر بتكفين الميت عليه الصلاة والسلام وكيفية تغسيله مثل ما جاء في حديث ابن عطية في تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم ينجى الميت أولا بشقة يأخذها الغاس وينجيه بعدها يرفعه قليلا يمسح بطنه لئلا يخرج شيء كان هناك فيه تهيئ الخروج من بين الغائط فيغسل فرجة بشقة ينظفه ثم يوضئه الصلاة يمسح فمه وأسنانه وأنفه بالماء فيغسل وجهه ثم المعنى الأيمن ثم الأيسر ثم ينسح رأسه وأذنيه ثم يغسل إليه هذا كان الوضوء ثم يغسل شقه الأيمن ثم الأيسر بعدما يجعل الماء معروفة السد في رأسه فيغسل رأسه وشقه الأيمن ثم شقه الأيسر ثم يغسل ما عليه والأفضل ثلاث مرات أو خمسا أو سبعا حسب الحاجة فالأفضل ثلاث مرات ومن دعت الحاجة إلى خمس أو سبعين بكثرة الأوساخ فعل ذلك ثم يكفن بعد ذلك والأفضل في ثلاثة أثبات الرجل يعني ثلاث قطع واحدة فوق واحدة تجاوز رأسه وإليه ثم تلف عليه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وتربط ما فوق رأسه وما تحت إليه حتى لا ينفذ ويربط أيضا في وسطه وإن كفنه في واحدة بإثافة واحدة ساترة كفى وإن كفنا في قميص وإزار وإثارة على رأس كفى ولكن أفضل بشيء فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكفر في ثلاثة أثباب دين في حديث كفر ليس فيها قميص ولا إمامة هذا هو الأفضل وإن كفنا الرجل في قميص وإمامة وإزار فلا بأس في هذا وإن كفر في ثلاثة أثباب واحدة وعافية ثلاثة ساترة كفى والمرأة الأفضل في خمسة إزار وكمار وقميص ولفافتين هذا هو الأفضل وإن كفيها في دولة واحدة القميص واللفافة القميص وكمار واللفافة أجزع ذلك أمر في هذا ذلك الواجب الستر فقط والباقي سنة والتسليم تسليم واحدة هذا المحفوظ وسنة واحدة في صلاة الجنازة هذا هو المحفوظ مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نعم والأفضل رفع اليدين مع التسليم مع الأربعة التكبيرات. نعم.
سائل يقول ما حكم من ارتكب المعاصي والشهوات ثم تاب عنها هل تكفيه التوبة؟
واحد من تاب تاب الله عليه حتى الشرك الشرك والكفر أعظم من المعاصي إذا تاب كافر أسلم تاب الله عليه قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا فاللهم قد تاب قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله لغفور جميعا إنه غفور رحيم سبحانه وتعالى قال العلماء هذا في التائبين وفي الآية في التائبين أجمع العلماء على أن العاصي والكافر متى تاب تاب الله علينا تلك التوبة الصادقة الندم والإقلاع وعزم أن لا يعود في الذنب فالتوبة حينئذ صادقة نعم ليس عند حقوق الناس عند حقوق الناس لهم أو تحل لهم منها
رجل جاء على الإمام وصلى ركعتين ثم صلى ركعتين معه وبعدين أنتهى الإمام كان قريب على كفرة في الجنب ما شفعت أربع كفوات على الجنب لا تصل يسكر اليوم